أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
كلامنا كان في رواية السرائر، وقلنا أن فيها مشكلتان سنديتان. المشكلة الأولى من جهة أحمد بن هلال، فرغنا عن الكلام فيها. مشكلة ثانية في جهالة طريق الشيخ ابن إدريس إلى ابن محبوب الذي ينقل عنه هذه الرواية. للتغلب على هذه المشكلة ذكرنا طريقين. الآن نعيد النظر في هذين الطريقين لتصحيح هذه الرواية. الطريق الأول، وهو الذي نقلناه عن السيد الخوي قدس الله نفسه، ذكره في عدة مواضع ونقل عنه أيضا، وكان هذا الطريق هو الاعتماد على قول ابن إدريس أن كتابه المحبوب أن كتاب ابن محبوب موجود عنده بخط الشيخ الطوسي، اعتماد على هذا. وذكر في مقام تقريب الاستدلال بذلك ما بيناه من أننا حينئذ لا نحتاج إلى معرفة طريق ابن إدريس إلى صاحب الكتاب، لأنه هو ينقل ما في كتاب ابن محبوب عن الشيخ الطوسي بخطه، والشيخ الطوسي يملك طريقا إلى ابن محبوب. وقرأنا هذا الطريق سابقا، بل قلنا أنه يملك ثلاثة طرق إلى محمد بن علي ابن محبوب، واضح. فحينئذ الرواية تكون معتبرة، لأن ابن إدريس ينقل عن كتاب ابن محبوب الذي وصل إليه بخط الشيخ الطوسي، والشيخ الطوسي يملك طريقا إلى هذا الرجل، فالرواية تكون معتبرة. في الحقيقة هذا المعنى نحن غفلنا عن شيء، وهذا الشيء هو يسقط هذا الطريق عن الاعتبار ويكون مناقشة لهذا الطريق. وحاصل هذا الشيء هو أنه بعد المراجعة تبين أن الشيخ الطوسي وإن كان يذكر طرقا إلى محمد بن علي بن محبوب، صحيح ثلاثة طرق وبعضها صحيح قطعا، لكنه إنما يذكر هذه الطرق للكتب التي ذكرها في كلامه، وليس من هذه الكتب التي ذكرها كتاب نوادر المصنفين أو نوادر المصنف على اختلاف النسخ، الذي نقل ابن إدريس الرواية محل الكلام عنه. لا يذكر هذا الكتاب ابن محبوب أصلا. نسيت أنا في كتاب الفهرست يذكر الشيخ تحت هذا العنوان، عنوان ابن محبوب، يقول له كتب ويعدد كتبه، كتب كثيرة وليس منها نوادر المصنفين، ثم يقول، ثم يذكر طرقه إلى هذه الكتب. من الصعب جدا أن نفترض أن هذه الطرق التي ذكرها الشيخ في الفهرست هي طرقه إلى ماذا؟ إلى هذا الكتاب الذي لم يذكره. ويذكر هذه الطرق للكتاب الذي للكتب التي ذكرها، وليس منها نوادر المصنفين. بل بمراجعة النجاشي في ترجمة ابن محبوب أيضا يذكر له كتب كثيرة مقاربة لما ذكره الشيخ، وليس منها أيضا كتاب نوادر المصنفين. إذن الطرق التي ذكرها الشيخ في الفهرست والطرق التي ذكرها النجاشي في رجاله هي طرق للكتب التي ذكرها لابن محبوب في كتابهما، ولا يمكننا أن ندعي بأن هذه الطرق طرق علما لهذا الكتاب الذي لم يذكرها في كلامهما. وبهذا تقف المسألة، لأننا لم نعثر حينئذ على طريق صحيح للشيخ الطوسي إلى ماذا؟ إلى كتاب نوادر المصنفين، الذي نقل عنه ابن إدريس. لأن لم نعثر على طريق، لأن الطرق الموجودة في الفهرس هي طرق إلى الكتب التي ذكرها الشيخ الطوسي أو النجاشي، وليس منها كتاب نوادر المصنفين. فكيف يمكن تصحيح الرواية لمجرد أن الكتاب وصل إلى ابن إدريس بخط الشيخ الطوسي؟ وأرحب الإشكال، بل أكثر من هذا، هذه المناقشة ليست في الطريق الأول فقط، بل تصل المناقشة حتى إلى الطريق الثاني. الطريق الثاني الذي ذكرناه هو الاعتماد على مسألة شهرة الكتب ومعلومية انتسابها إلى أصحابها، هذه كبرويا ما بها مناقشة، كما استدلنا عليها وذكرنا الشواهد عليها، وقد يمكن تطبيقها في كتب أخرى نقل عنها ابن إدريس، لكن تطبيقها في خصوص كتاب نوادر المصنفين لابن محبوب كان يعتمد على من؟ كيف أثبتنا شهرة هذا الكتاب؟ كان يعتمد على الطرق. لا وسيلة لنا بالمراجعة لإثبات أن هذا الكتاب كان مشهور ومعلوم انتساب لصاحبه في زمان الشيخ الطوسي وفي زمان ابن إدريس إلا الطريقة اللي استخدمناها، وهي شنو؟ وهي أنه راجعنا كتاب الفهرست والشيخ الصدوق ورجال النجاشي، فوجدنا أن الطرق إلى الكتاب متكثرة، مش قلنا أن الطرق إلى الكتاب متكثرة، وكثرة الطرق علامة في الحقيقة على شهرة الكتاب. هذا الدليل كان، ولا ما عندنا في النص يقول أن كتاب نوادر المصنفين مشهور، كان مشهورا، كان معروفا، روي بطرق متعددة، ما عندنا هذا النص. فإذا الدليل الذي اعتمدنا على لإثبات كون الكتاب مشهور وبالتالي لا نحتاج، هذا الدليل الثاني شان الطريق الثاني، لا نحتاج إلى طريق ابن إدريس المن إلى صاحب الكتاب، لا نحتاج، لأن نسبة الكتاب إلى ابن محبوب معروفة ومعلومة. هذا الطريق اعتمدنا فيه علينا على الطرق التي ذكرها الشيخ الطوسي في الفهرس والنجاشي في رجاله والشيخ الصدوق في المشيخة، وتبين بهذه المناقشة التي ذكرناها أن هذه الطرق ليست طرقا لهذا الكتاب، وإنما هي طرق علما للكتب الأخرى لابن محبوب غير هذا الكتاب، لأن أصحاب الطرق ذكروا، يعني الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي بالخصوص ذكروا كتبا في ترجمته وذكروا طرقهم علما إلى هذه الكتب، وهذا وليس منها كتاب نوادر المصنفين. كما أن الشيخ الصدوق في المشيخة أجمل الأمر، لم يذكر أن الطريق الذي يذكره في المشيخة لأي كتاب من كتب ابن محبوب، لم يذكر، وإنما يقول ما رويته عن محمد بن علي بن محبوب فطريقي إليه وكذا كذا كذا إلى آخره. وهذا معناه شنو؟ معناه أنه لا يمكن أن نجزم أو نطمئن بأن كتاب نوادر المصنفين كتابا كان كتابا مشهورا ومعروفا ومعلوم الانتساب إلى صاحبه اعتمادا على كثرة الطرق إليه. هذا مو صحيح، لأننا لم نحصل على ولا طريق واحد للشيخ الطوسي أو للنجاشي أو للصدوق إلى هذا الكتاب. فإذا شهرة الكتاب أيضا لا يمكن الاعتماد عليها في الماضي، يعني لا يمكن إثباتها، وبالتالي من الصعب جدا أن نثبت صحة الرواية اعتمادا على هذين الطريقين. نعم، هذا الذي نقوله لا يؤثر في الطريق الثاني، لكن بالنسبة إلى غير هذا الكتاب، بالنسبة إلى غير هذا الكتاب مما ينقل عنه ابن إدريس، وكذا بالنسبة إلى غير ابن إدريس كما بينا الشيخ الطوسي الشيخ الصدوق وأمثالهم، إذا نقلوا رواية عن كتاب وليس لهم طريق إليه، أو كان الطريق مبتلى بالضعف وأثبتنا أن ذلك الكتاب كان مشهور ومعروف في زمانهم، قد نستغني عن ماذا؟ عن الطريق، ويمكن أن نصحح ماذا؟ تلك الرواية التي يرويها عن ذلك الكتاب، فهو طريق بنحو الكبر الكلية صحيح ونافع جدا. واضح؟ إذا تم طبعا شروطه والأمور المعتبرة فيه كما بينا، ولكنه لا ينفع لتصحيح هذه الرواية لا بالطريق الأول، لأن الشيخ الطوسي ما عدى طريق إلى كتاب نوادر المصنفين، ولا بالطريق الثاني، لأن إثبات شهرة الكتاب موقوف علينا على افتراض وجود طرق لهؤلاء إلى هذا الكتاب، وهذا لم يثبت عندنا، وبالتالي الرواية ما يمكن تصحيحها سندا. نعم، قد يقول القائل وهذا ينظر التفكير به، أن ناس تصدي الشيخ الطوسي على عظمته وجلالته لاستنساخ هذا الكتاب، هذا التصدي الثابت بشهادة الشيخ ابن إدريس، وهو شخص ثقة وعارف بخط الشيخ الطوسي، مو انه في الواحد يخفى عليه خط الشيخ الطوسي، لانه لو خاب لو جد اليوم مهين. اذا تصدي الشيخ الطوسي او استنساخ الشيخ الطوسي لهذا الكتاب هذا ثابت عندنا بدليل معتبر بشهادة حسية من قبل منه الشيخ ابن ادريس، هو يقول ان الكتاب يقول يا كتاب كتاب نوادر المصنفين الذي ينقل عنه في كتابه، استنساخ الشيخ الطوسي للكتاب وتصديه لاستنساخه الثابت، هذا التصدي والاستنساخ بشهادة الشيخ ابن إدريس الثقة والعارف بخط الشيخ الطوسي، قد يقال أن هذا وحده يثبت لنا أمران. أولا أن الكتاب ينتسب إلى محمد ابن علي ابن مهبوط، انتساب الكتاب إلى صاحبه، واضح؟ انتساب الكتاب إلى صاحبه بدعوى أن الشيخ الطوسي استنسخه على أنه شنو؟ أنه كتاب نوادر المصنفين يا محمد ابن علي ابن محبوب، بعد من وصل إلى الشيخ ابن إدريس كان واضح أن هذا الكتاب مؤلفه منه محمد ابن علي ابن محبوب، ووصل إليه بخط الشيخ الطوسي. إحنا لابد أن نفترض أن الشيخ الطوسي كتب في أوله في آخره سأشبدريني أن هذا كتاب، كما جرت العادة أن هذا كتاب نوادر المصنفين لفلان، وصل إلى ابن إدريس بهالشكل هذا. وهذا معناه شنو؟ معناه أن محمد ابن علي ابن محبوب له كتاب آخر غير ما ذكره الشيخ الطوسي له من الكتب في الفهرست، وما ذكره النجاشي في رجاله، له كتاب آخر بهذه الشهادة. واضح اللي أقوله؟ يعني أن استنساخ الشيخ الطوسي للكتاب مع افتراض أن هذا الكتاب ليس لمحمد بن علي بن محبوب لا يخلو من حزازة. هذا قد يقال أن المستفاد من تصدي الشيخ لاستنساخ هذا الكتاب، وهذا المعنى أن هذا الكتاب منتسب إلى هذا الرجل، لكن هذا النافي في الحقيقة ماذا؟ النافي أن نفس الشيخ الطوسي لم يذكر هذا الكتاب لويا في الفهرست، ينافي هذا الشيخ الطوسي، فهو في مقام تعداد مؤلفات ومصنفات هذا الرجل، فلو كان ثابت عدة أنه من جملة مؤلفاته نوادر المصنفين واضح، وأن انتسابه إليه انتساب واضح عدة لذكره في الفهرس كتاب واحد يضيفه إلى مجموعة الكتب التي ذكرها هو في الفهرس، ما ذكره هذا ما في هذا. أنا استبعد أعتقد العكس هو الصحيح. الشيخ الطوسي في 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 أوج عرمته وأوج مرجعيته أوج كذا لا يجب أن يستنسخ كتب. استنسخ الكتب ذاك الزمان مثل صلاة الاستيجاب في هذا الزمان بالنسبة للطلبة. يمارسوها في أوائل ما عند الحاجة يمارسون هذا النوع من الكذا. وإلا هو في عرمته ما تباع ويستنسخ. يضطر أشخاص آخرين يستنسخون إلى الكتب ويجيبوها إلى مكتبته. يعني أنا هيك أحتمل. على كل حال يكفينا الإجمال، يكفينا الشك، يكفينا الاحتمال. مو واضح أن تصدي الشيخ لاستنساخ هذا الكتاب دليل قطعي على انتساب هذا الكتاب لمن؟ إلى صاحبه. تبقى القضية مو واضحة. النتيجة اللي ننتهي بها إلى هنا هو أنه لا يمكن الاعتماد لا على الطريق الأول ولا على الطريق الثاني لتصحيح هذه الرواية. الآن ننتقل إلى دلالة الرواية اللي هو المقام الثاني في الكلام على هذه الرواية. دلالة الرواية على المدعى، خلنا نستذكر نعيد اللي يعني مبدأ الحديث. احنا كلامنا في ماذا؟ كلامنا في استعراض الروايات الدالة على وجود الخمسي في الفائدة في الجملة. واضح ان الفوائد يجب ارباح يجب فيها شنو؟ يجب فيها الخمس. وقلنا بان الروايات الدالة على ذلك قسمناها الى طائفتين. الطائفة الاولى قلنا الروايات التامة سندا والتامة دلالة، وكانت عبارة عن خمس روايات على ما تغطى. الطائفة الثانية الروايات التي فيها مناقشة في سندها أو في دلالتها أو في كل منهما، لكن هي لا تخلو من إشعار من دلالة على ماذا؟ على وجوب الخمس في الأرباح وفي الفوائد. وكان أول رواية الثنائية يعني رواية مستوطفات السرايا سندها فرغنا منا. الآن نتكلم عن ماذا؟ عن دلالة الرواية. دلالة الرواية انصافا دلالة لا بأس بها. الرواية تقول قال كتبت إليه فالرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه. هيك موجود هنا في بعض الكتب بلا واو مولاه المنقطع إليه. يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ 2000 درهم أو أقل أو أكثر، هل عليه فيها الخمس؟ فكتب عليه السلام الخمس في ذلك. هذا السؤال الأول. يفهم من هذا الجواب جواب الإمام عن السؤال أن الهدية فيها شنو؟ الخمس. نعم قد يستشكل في فهم وجوب الخمس في الهدية مطلقا، باعتبار أن الهدية التي سئل الإمام عنها هدية خطيرة، هدية معادية تبلغ جبيد 2000 درهم. 2000 درهم ذات الزمان هواية، هدية معتد بها. سواء صحيح أو أكثر أو أقل، لكن بها الحدود يعني أقل يعني أقل درهمين وأزيد درهمين، بها الحدود يعني. فهي هدية خطيرة. قد واحد يقول بأننا لا نستفيد من الرواية وجوب الخمس في مطلق الهدية ولو كانت صغيرة وحقيرة. السؤال الثاني قال وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال، إنما يبيع منه الشيء ب100 درهم أو 50 درهما، هل عليه الخمس؟ فكتب أما ما أكل فلا، وأما البيع فنعم، هو كسائر الضياع. كسائر الضياع. هذا السؤال الثاني يفهم منه وجوب الخمس في أرباح المكاسب الناشئة من البيع، وجوب الخمس في أرباح المكاسب. وقوله في ذيل الرواية هو كسائر الضياع، واضح يفهم منه عدم اختصاص وجوب الخمس بمورد الرواية، بل الخمس ثابت في ماذا؟ في سائر الضياع، في سائر الضياع، باعتبار أنه إذا اتجر بمحصولها بمحصول الضياع دخلت في الأرباح، فوجب فيها شنو؟ الخمس. ويفهم من ذلك أن الأرباح الناشئة من الكسب والتكسب والبيع وأمثال البيع هذه مما يجب فيها الخمس. نعم، قد يقال بأن غاية ما نستفيد من الرواية من هذا السؤال والجواب السؤال الثاني هو ثبوت الخمس في الضياع، وأما ثبوت الخمس في أرباح غير الضياع أرباح الصناعات أفضل. واضح أرباح الصناعات، بل حتى أرباح التجارات غير الضياع والكذا، أرباح التجارة استفادة وجوب الخمس في ذلك قد تكون، قد يقال بأنه لا يستفاد من الرواية، من الرواية قال ما يفهم منها وجوب الخمس والضياع، أن الإنسان إذا عند ضيع وباع المحصول والناتج وجب عليه في ذلك ماذا؟ الخمس، لأنه من الأرباح، ما أكل منه مؤنة لكن ما زال على ذلك يعتبر شنو؟ فائدة وربح، فيجب فيه الخمس، لكن ما يستفاد منه وجوب كل ربح، وجوب الخمس في كل ربح، وجوب الخمس في كل شنو؟ فائدتين، وإنما هذا الربح الذي يحصل من الضياع هذا هو الذي يجب فيه ماذا؟ يجب فيه الخمس. هذا يمكن التغلب على الإشكال حتى نستفيد وجوب الخمس في مطلق أرباح المكاسب بإلغاء الخصوصية، بإلغاء خصوصية الضياع، والقرينة على ذلك يمكن جعل القرينة على ذلك هو التفصيل بين ما أكل منها وبين ما لم يأكل. واضح هذا التفصيل، واضح قائم على أساس أن ما أكل منها مؤنة وما لم يأكل شنو؟ ليس مؤنة، هذا التفصيل قائم على هذا. فقد يفهم من ذلك أن الأرباح التي لا تدخل في المؤنة ما يدخل إلى الإنسان من الفوائد، والذي لا يكون مؤنة يجب فيه ماذا؟ يجب فيه الخمس. وأما قوله هو كسائر الضياع هذا في الحقيقة ليس في مقام بيان وجوب الخمس في سائر الضياع، حتى نقول خل إمام ما قاله هو وجوب الخمس في الضياع، أكثر من هذا ما قال حتى نقول من سبلة لأنه أوجب الخمس في كل الأرباح. واضح؟ أقول أن قول الإمام هو كسائر الضياع ليس في مقام تأسيس وجوب الخمس في ماذا؟ في الضياع، بل يظهر من الرواية أن وجوب الخمس في الضياع أمر كان واضح بين السائل وبين الإمام عليه السلام، واضح، ولذا ذكره الإمام في مقام تعليل وجوب الخمس في هذه الضيعة اللي هي مورد شنو؟ مورد السؤال. وإلا لو لم يكن واضحا عند السائل التعليل لا يكون له مورد، واضح ما له مورد التعليل، يعني يكون خلاف الظاهر اللي أوجب توهم السائل، مو هو أنه كان مثلا ما يعلم بوجوب الخمس في الأرض أرباح الضياع، لا كان يعلم بذلك، وإنما اللي أوجب توهمه هو وجود خصوصية في مورد السؤال، والخصوصية جنية أن الضياع هي بستان في داره، مو فد شيء مستقل ومنفصل، هي بستان في داره التي يسكن فيها وعياله يأكلون من هذه الثمرة ومن ناتج هذه الضياع هذه الضيعة وهذا البستان. هذا هو مورد توهم اختصاص مورد السؤال بعدم وجوب الخمس. يبدو من الرواية حسب ما نفهم أن وجوب الخمس في الضياع أمر كان واضح، هو السائل سائل بخصوصية في مورد السؤال. الإمام عليه السلام قال لا، هذا ماكو فرق بينهما، كما يجب الخمس في هذا كما يجب الخمس في سائر الضياع يجب الخمس وين في هذا. وهذا معناه أن قول الإمام هو كسائر الضياع ليس مسوق لتأسيس وبيان حكم ووجوب الخمس في الضياع، حتى يقال بأن الإمام ما قاله هذا المقدار فما يمكن نتجاوز هذا وهذا، وإنما ذكره كما قلنا في مقام نفي توهم عدم وجوب الخمس في مورد السؤال لخصوصية فيه، وين وجب الخمس في ماذا في سائر الضياع. هذا في الحقيقة يؤكد ما قلنا من إمكان إلغاء الخصوصية، إمكان إلغاء الخصوصية يعني خصوصية الضياع مقصودي، والتعدي إلى مطلق الأرباح أي أرباح التجارات، وحينئذ لا يبعد أن الرواية دلالتها على وجوب الخمس في الفوائد وفي أرباح المكاسب، إما مطلقا إذا وافقنا بهذه على هذه الاستفادة، وإما خصوص أرباح الضياع أرباح التكسب من الضياع ونحوها، فحينئذ تكون دالة على دلالتها إنصافا تامة، لكن الكلام في سندها. هذه هي الرواية الأولى. الرواية الثانية نقرأها فقط حتى تتأملون بها، هي رواية علي بن الحسين بن عبد رب، اللي هي الحديث الثاني من الباب الحادي عشر من أبواب ما يجب فيه الخمس. الرواية يرويها الشيخ الكليني الكافي عن محمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن علي بن الحسين بن عبد ربه قال: سرح الرضا عليه السلام بصلة إلى أبي. من اللي يقول؟ هذا علي بن الحسين يقول سرح الإمام الرضا، هدية صلة. سرح الرضا عليه السلام بصلة إلى أبي يعني إلى الحسين بن عبد ربه، فكتب إليه أبي: هل علي فيما سرحت إلي الخمس؟ هل علي فيما سرحت إلي الخمس؟ فكتب إليه عليه السلام: لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس. ما سرح به صاحب الخمس ليس فيه شنو؟ خمس. لا يخمس، هو خمس لا يخمس. لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس. هذه الرواية أيضا فيها كلام في السند، فيها كلام في الدلالة. الدلالة واضحة حسب الظاهر على وجوب الخمس في ماذا؟ في الصلاة وفي الهدية، باعتبار أن واضح من السؤال الذي نفهمه من السؤال أن السائل فارغ عن وجوب الخمس في الشنة في الصلاة، مشكلته في ماذا؟ في أن الصلاة مطلقا يجب فيها الخمس أو لا، نستثني من همية ما الصلاة من صاحب الخمس. من صاحب الخمس يحتمل أنه ما يجب بها الخمس، فلذا وصل هذا السؤال. واضح المرتكز في ذهن السائل هو أن الخمس واجبا في الصلاة وفي الهدية وفي الجاء وفي الأمثال ذلك. وهذا الأمر المرتكز الإمام عليه السلام أقره عليه، ما شو اسمه، وإنما اللي قال نفى شنو وجوب الخمس فيما إذا كانت الصلة من صاحب الخمس. واضح. وإلا لو فرضنا أن الخمس كان غير واجب في مطلق الصلاة، مناسب أن يكون الجواب غير هذا، مناسب أن يقول له أصلا الصلاة لا يجب فيها الخمس، الصلاة الهدية الجائزة لا يجب فيها شنو الخمس من قول الإمام وسؤال السائل نفهم أن وجوب الخمس أمر مفروغ عنه وواضح، وإنما المنفي هو ماذا؟ هو أن تكون الصلاة من صاحب الخمس، فالرواية دلالتها على وجوب الخمس في الصلاة والجائزة لعلها واضحة، وإنما الكلام في سندها، يأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.